الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في توجيه ذكر الدليل على ثبوت خيار الغبن. دليل رقم 4 كان بدينا بحسب الظاهر التمسك بقاعدة لا ضرر، او الخامس تمسك بدليل بقاعدة لا ضرر، بتقرير ان لزوم البيع مع الغبني ضرري فهو منتفي فيثبت الجواب الذي ذكر الشيخ. ماذا اذا تتذكرون؟ استذكروا جيدا. الشيخ قال صحيح، اللزوم ضرري فلا بد خيار ثالث، لكن كيف يثبت الخيار؟ الخيار لعله الذي ثابت، لعله بالشكل الذي تحبونه انتم ايها المشهور. بأي شكل يحبونه؟ لأن يكون مخير بين رد الكل وبين الالتزام بمن بالكل، هذا بعد الخيار بالشكل الذي يقولون به المشهور، هكذا بهذا الشكل يقولون. شيخ الأنصار يقول لعل الخيار بهذا الشكل، ويوجد احتمالان آخران. الاحتمال الأول خلي ذنك، لأن درسنا ترى يرتبط بين ذن الاحتمالي، ترى بعدين راح أعبر احتماليا فانت يكون من الان تعرف شلون. ويمكن ان يكون الخيار باحتمالين بشكلين اخرين. شلون بشكلين اخرين؟ اما بان نقول بان المغبون مخير بين ان يفتخ في الكل وبين ان ياخذ مقدار الزائد الذي اخذه منه الغادين. نريد مقدار الزيادة، مثلا في الدرس السابق كنا نصور احنا جديد 900 مثلا، يأخذ 900. الاحتمال الثاني ان يكون الغاب المخير لا المغبون كما كنا نقول في الاحتمال الاول، الغاب المخير. فاولا الغاب يقول له الحق في ان يقول انا ادفع التفاوت، ايش قد التفاوت؟ 900 ادفع 900، لكن قلنا على هذا الاحتمال ليس من اللازم ان يدفع من عين الثمن، بل يجوز له ان يدفع من غير الثمن، بل يجوز له ان يدفع اذا تتذكرون قلنا كتب ما ادري اقمشه اذا عد ماذا الى اخره. عليكم السلام ورحمه الله. ليش؟ لان هذا غرامه قلنا. واذا لم يرد دفع شو يسمونه التفاوت فيتمكن اذن من الفسخ. من يتمكن؟ المغبون. وحاصل الاحتمالين ماذا؟ حاصل الاحتمال المجموع الاحتمالي على التعبير الذي ذكره الشيخ الانصاري في الدرس السابق واحنا قلنا ليس بصحيح. هذا خلوه سبينكم نريده موسى. حاصل الاحتمالين ان الغاب يتمكن من بذل التفاوت، فان لم يبذل فالمغبون له الفسق. هذا حاصل الاحتمال، نحن قلنا هذا فقط حاصل الاحتمال الثاني اذا تذكرون على اي تقدير. هذا ما لي شغل بي. الشيخ الانصار رضوان الله عليه درسنا جديد من الان فوق يشرح، درسنا جديد من الان فوق يشرح، يقول قاعدة لا ضرر تنفي اللزوم وتثبت الخيار، لكن باي شكل؟ لعله بالشكل الذي تقولونه انتم ايها المشهور، ولعله بهذا الشكل، بل لعل ما نحن نحتمله ما ذكرناه اولى. يعني قاعدة لا ضرر اذا وضعناها امامنا لعلها تؤيد قاعدة لا ضرر وتلتئم اكثر واكثر واكثر واكثر، تلتئم مع ما نقول لا مع ما تقولونه ايها المشكور. ليش مع ما نقول؟
يعني الاحتمالان اللذان ذكرناهما نحن يلتئمان مع قاعدة لا ضرر أكثر وأكثر. لماذا يلتئمان أكثر وأكثر؟ يقول لأنه على رأيكم أنتم أيها المشهور المغموم يتمكن على رأيكم أيها المشهور يتمكن من الفسخ واسترجاع ماذا؟ واسترجاع ماذا؟ الفلوس التي سلمها يتمكن من استرجاعها. ولعل الغابن يتبرع، لعل الغابن خطيه يريد فلوس، لعله اشترى بيته ومن باع المكتب هذا الغابن وحصل فلوسه. بس ليش مساله الفلوس انسان ينتفع بيها؟ يعني في مقام المداوله والمعامله ينتفع بالفلوس اكثر. فلعله اشترى دارا، اشترى سيارة، خيارة، امثال ذلك ما ادري شنو. الان انت ايها المغبون اذا قلنا لك حق الفسخ واسترجاع الثمن لازم ذلك وقوع الغاب في الضرر، لانه قد غرر متعلق بمن؟ بهذه الفلوس، حيث اشترى بها دارا او سيارة او فيقع في الضرر. هذا الضرر وقاعدة لا ضرر، كما ترفع الضرر عن المغبون ترفع الضرر عن الغابن. لا معنى لان ترفع الضرر عن المغبون بإدخال الضرر، هذا كرم على ما كرم المسلم. ترفع الضرر عن المغبون عن طريق ادخال الضرر على الغابن، هذا ليس بصحيح يا اخي، هذا ليس بصحيح يا اخي. فاذا على هذا الاساس قاعدة الاضرار نسبتها الى جميع افراد المجتمع المسلم مش واحدة، يعني هي تريد ان ترفع الضرر ماذا عن الجميع، ولا تريد ان ترفع الضرر عن البعض بادخاله على بعض الاخر. وعلى رأيكم ايها المشهور يلزم انها ترفع الضرر عن المغبون بادخال الضرر ماذا على غاده، وهذا بخلافه على ما نحن نقول من الاحتمالين. لا يلزم ما ذكرنا، لا يلزم هذا، يعني رفع الضرر عن المغبون بادخال الضرر علينا على الغابي. ليش؟ لانه مثلا البائع بهذه الفلوس اشترى دارا مثلا، ارتي تقول الفلوس دفعها علما مثلا الى شيء يسمونه الدار، بعد ما عنده فلوس اكو عنده شيء يسمونه في الشرداب، ايش اكو عنده صناديق مكسره، اكو عنده يقول يا بعد شنو ثياب رخصه، اكو عنده يقول بعد ما ادري شنو شعر، لا اكو عنده اشياء اخرى يدفعها حينئذ ما ليس نسيب غرامه قله. فيجوز حينئذ ماذا؟ الا ما دام غرامه فيجمع ما في بيته، ايش اكو بيت من ذن الامور القضايا ما يساوي قيمته 900 دينار يدفعها ماذا الى المغبون. وبهذا الطريقة اندفع ضرر المغبون واندفع الضرر عن الغابن. اذا هذا الطريقة الذي احنا بيناها ما ذكرناه من احتمالين، بل اشد ملائمة بقاعدة لا ضرر، يعني بهذا الطريقة قاعدة لا ضرر رفعت الضرر عن المغبون ولم تدخله ماذا على الغابن. اللهم الا ان يقول، لكن بس اقول هذا يكون على الاحتمال ماذا الثاني، اما على الاحتمال الاول ماذا الذي ذكر الشيخ لا يثمن عن الاحتمال الاول، ما يدفعه الغابن يدفعه من عين الثمن. اذا لعل المحذور ماذا عادي ولا يتمكن ان يجمع من هنا وهنا من زوايا بيته وخطايا بعض الامور ويدفعها.
انا فقط على الاحتمال الثاني
اترك هل اتمنى بعدين هذا. فاذا على هذا الاساس ما ذكرناه من الاحتمالين اشد ملاعمة بقاعدة لا ضرر، لانه رفعنا الضرر عن المشتري عن المغبون ولا ندخله على الغالب. اللهم الا ان يقول القائل منكم، يقول شيخنا بهذا الطريق التي ذكرها الشيخ الانصاري ايضا يلزم احيانا الضرر على المغبون. لماذا؟ لان المغبون هو ماذا اشترى من الغابل؟ ماذا اشترى؟ كتابه. او مثلا جبة وقميصة، بدل كتاب تغير الكتاب جبة وقميصة احسن. يمكن ان الانسان احيانا يريد ان يلبس جبة وقميصة ذا قيمة عالية، ولا يريد ان يلبس جبة وقميصة ذا قيمة كثير من الناس هكذا يريد اصلا هو يلبس ملابس سعرها راقية اخي مرتفع. فاذا على هذا الاساس حتى لو الغابل بتعل من هنا وهناك مع قيمته 900، انا بعدي متضرر لان الجبة والقميص التي لا تسوى 1000 دينار، انا اريد ان البس جبة وقميص طلعت 1000 دينار، ما البس غرضي يتعلق بلبس الجبة والقميص التي تسوى 1000 دينار. اما اللي يريد 100 دينار انا ما البسه، فاذا انا راح اتضرر، لان هذا بالتالي هذا الجبة والقميص راح انحمر وقت البيت ويجتمع عليهما التراب، فهذا ضرر. فاذا بالتالي وقع بالي وقع المغبون ايضا، صحيح مثل الغابل لم يقع لكن المغبون بالتالي بهذا الطريق الذي ذكره الشيخ الانصاري وقع ما ذات الضرر. انتهى ما افاده قدس سره. اقول ولكن كل ما ذكره الشيخ محل تأمل. لماذا؟ لأن الشيخ رضوان الله عليه ينظر إلى مسألة الغرض، أن الإنسان قد غرض وقد غرض وقد غرض وقد غرض، وإذا صار البناء نفسي أنت كل ساعة راح تطلع لي ماذا؟ مسألة بعث الغرض ما من هنا وهناك بشكل آخر. يا أخي مسألة الأغراض لا ربط لها بمسألة ماذا؟ الغرض. تخلف الأغراض، عدم حصول الأغراض لا يحد ضرر لا يحد. مثلا من باب المثال لو فرضنا على أنه إنسان اشترى دارا لغرض ماذا؟ السكن. أهلا حتى يخليهم يجلسون شيء لا بيت محترم لطيف اصلا كل حاجه ما فيه يا اخي ابدا، لكن فرصه لم اتمكن من اسكان اهلي في هذا الدار لسبب اخر، ثم لاجل سافروا الى منطقه اخرى او لاجل اصلا ما هم شرط هنا تخلف الغرض عن غرضي كان الاسكان. فحينئذ يقال هذا شنو ضرر؟ حينئذ تضررت انا؟ هل يقال تضررت؟ تخلف الغرض الذي اريده، لكن هل يقال على انه ماذا تضر؟ او مثلا اشتريت من القصاب لحما حتى شيء يسمونه، اطبخ هذا اللحم واكل مع لحم يا اخي، ولحم هم فتفة كثير اشتريت انا مدة شيء يسمونه شهر يا اخي ايه مع بعض، لكن فتفة جاءني شخص وقال شيخنا انت مدعو عندي لمدة شهر اصل لحبالي، وهذا الان هذا اللحم راح ينعدل معاكي ثلاجة انا ما موجودة عندي، هذا راح ينعدل لديني سئلة حقك ليش مدة شهر يشتري فوقت لازم كم. فالخلاصة على انه هذا الان الغرض الذي حان لأجله اشتريت اللحم قد تخلفت، هل يقال هذا غرض فارسين اهلون الى حق الفشيخ؟ لا اصل تخلف الغرض اصل ما انا ربط ويانا وهي مسألة الضرر. حتى الشيخ رضوان الله عليه أولا يأتي يقول ما ذكرناه نحن من الاحتمالين أولى لأنه على الاحتمال المشهور قد يقع البائع الغاضب في الضرر لأنه قد غرض متعلق بالفلوس.
نقول أفضل غرض متعلق بالفلوس، لكنه المعنى على أنه ماذا؟ عدم حصول غرضه معنى ضرر.
ثم بعد ان ذلك يقول ولكن على الاحتمال الذي احنا ذكرناه هنا ايضا قد يلزم الضرر احيانا على المغبون، حيث ان المغبون قد غرض يتعلق بلبس جبة وقميص سعرهما 1000 دينار مثلا،
فايضا يلزم هذا على نقول لك لا اي حل، لا اولا يلزم ضرر ولا ثانيا يلزم ضرر، لان تخلف الاغراض لا يعد ضرر عرفان حقيقة. ولعله الى ذلك اشار القدس سره بقوله تركا او خطا ان فلتفه جيدا الان تفضل معه.
يقول الاهل الشيخ هنا يتم على احتمال الثاني بين الاول وبعد الاول يكون الرد من في العوض فيعود المحظور. ولكن الشيخ من قبل الاول من دون رد جزء من العوض، نقول رد جزء من العوض
وين اذكرناها الأظهر
وحاله بعد العلم بالحور حال الوارث لم يظهر المريض من يشتافي الاشتداد جاد من دون رد جزء من العوض كما عيل اكثر في معارضة المريض لا وقعت محاضرات
من دون نتجمها شو ايه
نحاول بعض العلم النقيحة وإذا مات ذلك المغيث في أن له استرداد زيادة من دون كاتب تعليق في كاتب على العوض يعني المعوض، العوض يعني المعوض من دون رد ماذا؟ يعني شنو بعبارة أخرى يأخذ الزيادة 900 من دون أنه يسلع من كتاب المكاتب الغلاف أو الضمور أو يردين، العوض معنى ماذا؟ المعوض يعني كل واحد منهم أطلق عليه ماذا؟ على اي عادي الله يعطيه العديد بسرعة عاجلة يقول ثم ان الظاهر ان تدارك ضرر المغبون باحد الاحتمالات الذي احنا حضر جنابنا بيناه اولى من اثبات الخيار له كما رامه المشهور من المشهور جعل الخيار بيد ماذا المشهور قالوا انت لك حق الخيار تستقي الكل مثلا احنا لا قلنا الغابل هو الى حق ان يبدل اولا ماذا التفاوت ولو من غير شيء يسمونه السمك يقول احنا اللي بذكرنا اولى من اثبات الخيار للغائب المغبون ليش لان الزام الغابن بالفصح على رأي المشهور الغابن ملزم بهذا الفصح الذي يصدر من المغبون وهذا غرض عليه على الغابن ليش لتعلق غرض الناس بما ينتقل اليهم من اعواض اموالهم الاموال الذي دفعه هو الغابن شنو كفاق اعواضه يعني شنو اعواضه الثمن يعني الثمن يبالك يا اخي على العبارة خصوصا الثمن من النقود خصوصا من نقود الانسان ويجمع بالنقود اكثر واكثر فغرض يتعلق بها ماذا اكثر واكثر عليه شرى دار شرى سيارة شرى طيارة ونقض الغرض ضرر واحنا علقنا كنا نقض الغرض ليس بضرر وان لم يبلغ حد المعارضة لضرر المغبون يقول الضرر الذي يلزم على الغابن اقف لا بالدرجة الذي في دمونه لازم على المغبون لكن بالتالي يصلح عن هذا الضرر الذي يرد على الغابن يصلح ان يكون مرجح لاحد الاحتمالين على الاخر يعني الاحتمالات اللي احنا اتبناها على الاحتمالات احتمال المشهور الاحتمال اللي احنا اتبناها اولى من الاحتمال المشهور لان على الاحتمال المشهور رفعنا الضرر عن المغبون بادخال الضرر عن الغابن اما نحن رفعنا الضرر عن شليهما كما ذكرناه نحن من يزوم ضرر الغابر ان يزوم الضرر هذا ضرر الغابر رح يصير ماذا لزومه نرجح علما لما نحن نقوله وان كان ضرر الغابر ليس بدرجة ضرر المغبون لكن بالتالي يصير مرجح للاحتمال الذي احنا نوضع على الاحتمال الذي ذكر المشهور اللي انا نصبح مرجحا لاحد الاحتمالين المذكورة احد الاحتمالين احنا شنو يعني ما نحن ذكرناه عد احتمال واحد وما ذكره المشهور ما لحكم لا احتمال الذي احنا استغنى على ما ذكره المشهور على ما اشتهر يعني على الاحتمال الذي احتمالين يعني اللي احنا ذكرناه الاحتمالية على يصير مرجح الاحتمالين اللي احنا ذكرناه على احتمال الذي ذكره المشهور على ما اشتهر بالشنو الذي ذكره المشهور من تخيل لتخيل المغمور بين الرد والانباع لكن الرد في الكل والانباع بكل الثمن هاي بكل الثمن ترجع علما الى الرد والى الانباع يعني اما انه يرد كل الثمن يرد كل الثمن وكل معوى بدفعة واما انه ينضي في الجميع ايضا الا ان يعارض ذلك الا حضر جنابك تقول بشيخنا شيخنا على الاحتمالين الذي انت ذكرتني اطلب ارفعت الضرر عن الغاطن. لكن ضرر المغبون خطيئة ايضا يجزى. يعني لعل غرابة نتعلق بلس الجبة والقميصة اللي بيسوى اشجد. بادي الا ان يعارض ذلك يعني الاحتمال اللي احمد كذا احتمالين الذي ذكرناهما نحن. بادي بان غرض المغبون على الاحتمال اللي احمد كذا ما لحق اتباع المغبون يسا. لا اذا ما بدل التفاوض الغاطن الى حق المغبون يسا. قد يتعلق غرض المغبون بتملك عين ذات قيمة جبه وقميصه بذي قيمة عالية الف دينار لكون المقصود اقتناعها عن هذا الشيء سوى العين من تجمل. انا اريد اقتن الجبه وقميصه اتبع الحفلات والمجالس اللطيفة عن بشي ثم مذنبي باري. وقد يستنتج عن اقتناعي ذات القيمة اليسيرة لذي قيمة مئة دينار ما البشي يا اخي للتجمل لأجل التجمل على المال ذات القيمة اليسيرة الجبة ذات القيمة اليسيرة. فتأمل لأن لعله هنا أكثر ما هنا تخلف غرض المغبون تخلف الغرض لا يحد غرض. وهكذا في ما سبق أكثر ما يجب تخلف غرض غرض تخلف غرض غرض ليس بالغرض. وقد يستدل على إذا أجاك بالامتحان ما هي الأدلة على ثبوت غيار الغبني شد قلت اولا اجماع او ثانيا قولوا لا ما ادري شنو لا تأكلوا اموالكم بينكم او الا ان تكون تجارة عن تراب. ثالثا الا ان تكون ماذا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. رابعا ماذا بلي خلال تلقي ما تلقى الضخان للتذكرة. وخامسا لا ضرر بعد اثير ماكو غير ذن الخمسة غير ذن الخمسة بل كثير كمونة اكو فرد واحد ما نفذ الى بعض انه استدل بهذه الروايات ثلاث او اربع روايات تقريبا بمضمون واحد غبن او غبن المسترسلي سحتون ننسب الى الشيخ علي رضوان الله عليه كاشف الغطاء في خياراته المعروفة. الشيخ علي كاشف الغطاء مثل الشيخ جعفر الكبير عند خيارات الشيخ علي معروفة استدل بهذه الروايات على ثبوت الخيار حق حالة الغبن. بعض رواياتنا هكذا تعبر غبن المسترسلي سحتن. بعض تقول حرام غبن المسترسلي حرام. بعض هكذا تقول غبن المؤمن للمؤمن حرام. على اي حال هذا الروايات هل يمكن التمسك بها ام لا؟ بس قبل ما هذا نقول بالي المسترسل شنو المسترسل؟ غبن المسترسل. المسترسل من يطمئن اليك من يركن اليك. اسلام بعض مرات انسان يذهب ماذا الى باعي وانت تقول له والله انا ما اعرف ترى الردي انا ما اعرف له الردي الجيد من الردي انا ما اعرف لك رجاء ترى انا اريد اعتمد عليك رديات جيده محترمه اريده فانا قد ركنت اليه قد اطمئننت اليه فاسترسلت عن الاسترسال. فاذا اراد ان يغبني هذا صاحبنا يقال حينئذ غبن من استرسل اليك ايها الباحث الرقي غبن المسترسل من اطمئن اليك حرام او شحت مثلا. فاستدلت هذه الروايات على ثبوت خيار الغبني. فانطبق يا اخي وقد يستدل على الخيار باخبار وارده في حكم الغبني فعن الكافي بسنده الى اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال غبن المسترسل شحت. الروايه ثانيه وعن ميسر مو عن ميسر ميسر شنو ميسر هو اسم هذا وعن ميسر او ميسر عن ابي عبد الله عليه السلام قال غبن المؤمن حرام. رواية ثالثة وفي رواية اخرى لا تغبن المسترسل فان غبنه لا يحل. يعني المسترسل شنو معناه وعن مجمع البحرين هذه المسترسل هذا مجمع البحرين ان الاسترسال شنو الاستئناس يعني شو الاستئناس يعني الاطمئنان الطمأنينة الى الانسان والثقة به فيما يحدثه واصل السكون والثبات اذا سكت السكون الشرع استرسلت استرسل اليك. ومنه الحديث ايما مسلم استرسل اليك على شرفه فغبنه فهو كذا. ومنه غبن المسترسلين سحجام عنده يقول ومن الحديث يعني من الاسترسال بهذا المعنى بمعنى الاطمئنان والركوع جاء الحديث الشريف الذي يقول ايما مسلم استرسل الى مسلم فغبنه فهو. اقول هذا حديث شريف رقم 4 راح يصير معك نجمع البحرين ذكر هذا احنا ما اكتبنا فيما سبق. ايما مسلم استرسل الى مسلم فغبنه فهو كذا. فهو كلام اختصارا بعد من صاحب الشيخ فخر الدين رضوان الله تعالى عليه. لا بد في الحديث انه فهو كذا يعني فهو في الدرك الاسفل مثلا من النار فهو الى اخره. لكن ما بد في الحديث فهو كذا هذا اختصار من الشيخ فخر الدين رضوان الله. بس كيف ما كان ايما مسلم استرسل انفه فغاب له هذا ما موجود في الاحاديث الثلاثه اللي احنا ذكرناها. بل هذا الحديث الذي ذكره منه أغذنا مصاحب أكثرنا أما هذا الحديث ما أكثرنا. لذلك يقول الشيخ الأنصاري ويظهر من شيخ فخر الدين مش مع البحرين أن ما ذكره أولا ما ذكره أولا حديث الذي ذكر أولا ياه أيما مسلم استرسل أنفه فغبنه فهو كذا. حديث الرابع يعني غير الأحاديث الثلاثة التي نحن نقلناها والإنفاق والشيء العسل آخر نجد من الأحاديث يا أخي يمكن الاستدلال بها أو لا يمكن الاستدلال بها. يقول الشيخ رضوان الله عليه الرواية الثانية والثالثة والرابعة الأولى خليها يا أخي بعدين إن شاء الله بعد ذلك بعد ذلك هسه الآن ما بعد الأولى ما بعد الأولى خنشوفها يا أخي شنو أصبر خنشوفها شنو ما بعد الأولى عن ميسرة قال غبن المؤمن حرام. في رواية أخرى لا تغبن المسترسلة فإن غبنه لا يحل. الرواية الأخرى اللي ذكرها مجمع البحر مثلا ظن الروايات الثلاث ما عدا الأولى أجنبية عن المقام. هذه واردة في مقام المشاورة يعني اذا جاءك انسان يخطب تريد ان من قبل انه انسان يقول لك انا اريد ان اخطب من البيت الفلاني او اشتري الدار الفلانيه شنو نظرت في المنظور هذا استرسل اليه في مقام المشاوره والاستشاره قد اطمأن بي واسترسل وركن الي هذا مشاور هذا غبنه حينئذ حرام. فالروايات نابلة علمة الى مسألة الغش شين المشاورة فأجنبية يقول كل عنا عن مقامنا احنا مقامنا ايه الغش في المعاملة بينما هذه واردة في الغش في مقامه طلب النصيحة فهذا اجنبي ماذا عن المقام للكل. واما الرواية الاولى وأما الرواية الأولى الرواية الأولى شنو اشتهرت يا أخي غبن المسترسلي سحت. السحت يا أخي شنو هم يختص الحرام يعني لكن الحرام في باب الأموال يعني كل مال الحرام يقال له سحت. وبهذه القرينة يا أخي بقرينة السحت تحديد السحت لم نجعل هذه الرواية واردة في مقام المشاورة والنصيحة لأجل أن السقط لا يلتئم مع مسألة المشاورة والنصيحة. فالتفت جيدا يا أخي بعدين لا تقول الشيخ الأنصاري ليش هذه الرواية الأولى ما جعلها شاملة لمسألة النصيحة فقلت لك قريما التي أنه عبر بالسقط والسقط يختص بباب الأموال بباب الأعيان الأعيان المالية النقود مثلا تلك يقال لها سحتون. فإذا على هذا الأساس هذه الرواية الأولى ليست واردة في مقام النصيحة بل واردة في مقام قرينة السحت واردة في باب الأموال في باب المعاملات صحيح. ولكن الاحتمالات في هذه الرواية الأولى ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من غبن المسترسل السحت الإشارة إلى الحكم التكليفي فقط من دون إشارة إلى حكم وضعي. إشارة إلى حكم تكليفي يعني ماذا؟ يعني هكذا الغبن حرام ومن غبنه فهو معاقب ويدخل النار في يوم القيامة. فقصد بأنه غبن المسترسل سحت قصد بذلك الإشارة إلى بيان الحرمة من دون إشارة إلى الخيار. ولعل المستظهر من يقرأ الحديث عنده هذا الفهم في الحقيقة يفهم أن الشيء يصير إلى الحكم التكليفي فقط. يعني يقول غبن حرام أما أنه الشيء يترتب على الغبن هل الخيار موجود أو ما موجود عن حكم الورع أو ما نظر له هذا احتمال. وبناء على هذا الاحتمال الرواية تكون أجنبية عن المقام. احتمال الثاني أن الشيء الرواية ناظر علما إلى مقدار التفاوت. مقدار التفاوت كم كان؟ 900 يعني في الرواية تفيده المقدار الذي حصل فيه غبن وهو 900 هذا شخص يعني هذا حرام وحرام تكليفا وضعا. يعني اذا اخذه الغابن فقد فعل حراما وعوقب هذا اشارة علما الى الحكم التكليفي وإشارة أيضا إلى الحكم الوضعي. يعني الحكم الوضعي يعني وللمغبون الحق أن يأتي ويأخذه بناء على هذا الرواية تكون صالحة للاستدلال ولا على هذا الاحتمال أيضا أجنبية. ليش؟ لأن المشهور يجعل الخيار فيما في الكل ولا يجعله في خصوص 900 يجعله في مجموعة لا في خصوص 900. الاحتمال الثالث وهو الاخير ان يكون هكذا النص عن مجموع المال مجموع الالف لا خصوص التسعمائة حرام يعاقب بعض على اخذ الالف ويستحق المغبون بعد ان يطلع هذا القيد هنجيب بعد ان يطلع على غبنه على الفسق على ماذا اخذ مجموع الالف. هذا الاحتمال يا اخي ملائم للمشهور لكن من قال هو المقصود للرواية في مقابل الاحتمالين الاولين انتهى ما افاده قدس سره بصورة عاجلة دورة اكرر ما افاده خلاصة ما افاده الشيخ الانصاري انه بالنسبة الى الرواية ما عدا الاولى غير الاولى اجنبية عن المقام لانها واردة في مقام مشاور. وأما بالنسبة إلنا لكن أقول قبل ما أنتقل إلى بقية أحلق عن المنجة الصغير أقول هذه الروايات الثلاث كلها واردة في مقام المساواة صعب لأن بين الروايات كم رواية كانت ما عدا الأولى ثلاث. الرواية هاي إحداهما تقول غبن لا تغبن المسترسلة هاي رواية وثيرة فإن غبنه لا هذه قرينة المسترسلة لعله مثلا ولعله واردة في من في مقام نصيحة والمساواة ما نسترسل إليك نطمئن إليك رتن إليك. أما تلك الرواية الأولى غبن المؤمنين حرامون اللي هي الثانية وهي أي قرينة موجود على أنها واردة في مقام المشاورة. وتلك الرواية أيما مسلم استرسل إلى مسلم إيه هاي هم استرسل بيها استرسل لكن هذه الرواية الأولى اللي هي الثانية غبن المؤمن حرام ما أتقرين على أنها واردة في مقام المشاورة على أي حال. يلا يا أبد هذا الرواية ما عدا الأولى واردة في مقام المشاورة وأما الأولى فيها ثلاثة احتمالات ثالثها ينفعنا دون الأولين. احتمال الأول أن يكون المقصود إشارة حكم التكليف يعني من عاقب من فعل الغبن فقط وهذا أجنبي. الثاني أن يكون المقصود إشارة إلى مقدار الزائد 900 أنه حرام من يأخذها وله المغبون الحق في اخذها ايضا لا يجينا لان المسلم لا يقول ان المغبون له الحق في اخذ 900 فقط بل يقول المجموع. احتمال الثالث ان يكون المنظور كل الثمن الالف ان المغبون ان من ياخذ هذا الالف فهو قد فعل حرام وللمغبون الحق في الاخذ بعد الاطلاع. هذا صحيح مناسب ولكن تعيينه صعب في مقابل الاحتمالين السابقين. لذلك يقول طبق العباره والانصاف عدم دلالتها على المدعى ليش؟ فإن على المدعوى هو ثبوت الخيار بالشكل الذي يقول المشهور. ليش؟ فإنما عدا الرواية الأولى ظاهرة في حرمة الخيانة والمشاورة. أنا قلت هذا يتم في من في الرواية الثانية الثالثة والرابعة. أما الرواية الثانية الذي يغضن المؤمن حرام، هذا ما موجود بقرينة على أنه وارد في مقام المشاور، فإنما على الرواية الأولى ظاهرة في حرمة الخيانة المشاورة. وإذا نظر إلى المشاورة من المناسب نقرأها غدا، ماذا أحسن؟ غدا غدا، إبدال ما نقرأها ماذا؟ غدا. أقول هذا هم صعب من الشيخ قدس نقرأها غدا، لأن الغدا شنو هو معنى؟ الضعف الرأي، ضعف الرأي يقال له ماذا؟ غدا. هنا لا معنى لأن نفسر ماذا بهذا التفسير، بمعنى أن نقول على أنه غدا المسترسل انطبق يعني ضعف الرأي على المقاعد ما لا ربط هذا أجنبي أصلا بالكل غدا بمعنى ضعف الرأي، أما هنا بمعنى ماذا؟ الغش، غش من استنصحك ما لا ربط ماذا واحد بالآخر أبدا. فلذلك ندق إهنانه الغادم، هي نبقيها غادم ما نسويها غادان، غادم بمعنى غش هو نبقي، لكن غش في باب النصيحة لا غش في باب الأموال، ما نقرأ غادم، غادم بمعنى ضعف الرأي، ضعف الرأي لا معنى لأن هنا نطبق إرادته هنا جدا ما دافعه على أي حال، سيحتمل كون الغادم بفتح الباء ولكن نحن معلقنا. وأما الرواية الأولى هذا بعد ما وارد الرواية الأولى في النصيحة والمشاورة ذكرين الشخص أنا جريت اللي يبارك إلى ذن النقاط الصغيرة اللي رجعت بين الخيارة، فهي وإن كان الظاهرة بالأموال ذكرين بالمعاملات والأموال ذكرين الشخص جنة لكن فيها ثلاث احتمالات، ثالثها الجريمة ودون إثباته خلق القتال جنة، لكن يحتمل فينا ذن يعني حينما حين ظهورة في الأموال حين ذن على ثلاثة شيخنا ما مناسب شينا إذن يعني ظهورها في الأموال ليس مو معنى لطيفة على أي حال. أن يراد كون الغادر بمنزلة آكل الشخص فيما في استحقاق العقاب على أصل العمل، لأن ناظر الشخص التكي فقط استحقاق العقاب والحرمة التجريبية والخديعة في أصل المال، هذا من خادعه فهو ماذا قد فعل حرام ومعاقب وكذا، هل ما شيء ترتب حكم وضعي ما نتاكد، ويحتمل أن لا ناظر علما إلى مقدار التسعين من 900 تفاوت، ويحتمل ان يكون ان يراد كون المقدار الذي ياخذه زائدا على ما يستحقه بمنزله السعف وهو تسعين في منزله السعف بمنزله في الحرمه وفي الضمان، في الحرمه التقييديه وفي الضمان يعني الى حق ان يجي ياخذ المغبون، هذا ما اجري قلنا لانه احنا المغبون نجعله خيار المجموع، ويحتمل اراده كون مجموع العوض المشتمل على الزياده يعني كل الالف بمنزله التحريم الشخصي فيما في حرمه الاكل وفي الضمان في صورة خاصة، ولكن طلع المغبون وإذا طلع المغبون ورأت المعاملة المغبون فيها حينئذ نقول إلى حق أن يأخذ المغبون، هذا الاحتمال يفيد ولا ريب أنه هذا الاحتمال في مقابل تلك الاحتمالين السابقين فتحنين ولا ريب أن الحمل على أحد الأولين أو لا، لأن ظاهر الرواية لعله ماذا الأول والثاني، أما الثالث الثالث ماذا إلى تقييد، لأن نشعل ماذا المراد المجموع الألف حمل الغبن عن المجموع الألف، هذا صعب لأن الغبن هو موجود في التسعمائة لا موجود في الألف، مضابق عن القيدة بعد طلاع المغبون، هذا تقدير ماذا؟ إيه هذا تقييد فائق ولا أقدر
صورة الثانية غير طب إلى حقا يغرى من دون حاضر ما أبن يحتاج إلى هذا القيد
ولا ريب ان الحمل على احد الاولين اولى ولا اقل من المساواه للثاني، الى مساواه تبقى الروايه مجمله فلا دلاله العمده. اذا الشيخ الانصاري رضوان الله عليه لان الروايات ما قبلها تلك الشيء يسمونها ما ادري شنو السوال الناقش بيهن، اذا شنو النتيجه شنو صار الشيخ الانصاري خيار الغبن المسند فيه شنو قل لي بعد هذا الكلام الطويل العريض، يقول لك الحقيقه تري احد امرين، اما الاجماع نجعل المدعوم بالشفرة أو قاعدة في سمونة أو قاعدة في سمونة لا فرار واحد ما أقول أما الإجماع فهذا الإجماع واضح مدرك يا مولانا، هل قد مدارك بعد سينة شيخنا الأمثال أولا وثانيا وثالثا ورابعا إجماع المدرك تعلمت بسنة ليس بحجة ما عدا مما بدأ هذا المكاتب تقريبا من اوله الى اخره هاي يستدل بيه من بالإجماع. لكن أنا ما أجزم على أنه كل ذن الاستدلالات، بس أكثر هاي الإجماعات مدركية، بس أنا ما أكثر تعليق يا أخي. لكن ما يصير كل شعب الزعم يذكر ماذا؟ هذا التعليق، هذا تعليق عام ذن الإجماعات اللي بيذكر الشيء أكثر مدركية. أنت لما تذكر من السنة وإلى تصفيه تذكر الإجماع، هذا الإجماع ما إليه قيمة بحث ذكري ماذا؟ مستند صار محتمل المدرك والإجماع البليد والأصول قرأنا ليس. وعما قاعدة لا ضرس وغالي انت عم صار ضمعة انه جسمه ليس صالح او كذا ايه على ايه
يكون شيخ المشهور هنا بس يصير في الاطلاع قيدين له طلاع وعدمه
اتفضل
المشهور كان يقولون حتى اذا ما يطلع
اذا طلع على
لا اذا ما طلع النار
لا
ما يقولون بحر
يعني ان شاء الله يجينا انه اصموا حرام الاكل في الغشو واصم بنفسي حرامي ولا بس الخيار يقولون على انه بعد الاطلاع فالعمدة في المسألة الإجماع المعفي المعتبر بالشهرة المحققة وبعض وحديثنا في الضرر وحديثنا في الضرر بالنسبة إلى الشيخ عفار رأيه إذا ما بدل التفاوت بالنسبة إلى خصوص الممتنع يعني عندك للتفاوت وأما مع بدل التفاوت الشيخ عفار استظهر ماذا الاحتمالين الأخيرين قال على أنه يعني هو اللي بدل عليهم كان مع بدل التفاوت لا يحق للمغبون الفسيح إنما يحق له الفسيح إذا لم ثم ان تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائله يا مطلب خيار الغبن خلينا نتكلم عن بعض احكامه نسأل حاصل هذه المسألة ان خيار الغبن متى يثبت بشرطين الشرط الاول ان لا يكون المغبون مطلع على القيمة اما اذا كان مطلع ان قيمة هذا كتاب المكاسب في السوق كان 100 مثلا ماذا انا بعته ماذا بألف مثلا بألف درهم 100 درهم مثلا هو كان يعلم فحينما اقدم واشترى هذا الكتاب بألف درهم لا يكون مغبونا هو عالم بانه هذا ليس هو السعر الواقعي واني اخذت منه اكثر فليس له الخيار اذا شرط في ثبوت الخيار للمغبون ان يكون جاهل القيمة الواقعية هسه بعدين التطبيعات اللي يذكرها ماذا الشيخ رضوان الله عليه بس انا هذا المهم اللي اريد اذكره هذا فاذا فرض على انه كان جاهل له الخيار لكن جهل على قسم بعض الاحيان الجهل يكون على نحو ماذا الجهل البسيط وبعض الاحيان يكون على نحو الجهل المركب فرقون بيناتني ولا بنحو الجهل البسيط يعني شنو شلون بنحو الجهل البسيط يعني انا لما اذهب الى صاحب المكتبة واشتري ماذا الكتاب لو سألني سائل قال لي شيخنا سعر الواقع ايش قد الكتاب اقول والله بعد سعر الواقع ما ادري صدق ما ادري الشعب قاعد يقول الف درهم الطين بس انا ما ادري والتفت الى اني ما ادري مو جاهل ومرة جهل مرسل لا يعني اعتقد على انه واقعا يسوى مات هتي ما منسبت انا للاسعار يا اخي ما هل يدري بناي على انه يسوى بدل ما يقول الف درهم لكن واقعا لم يكن يسوى كذلك هذا جهل حين اذا يصير مركب في صورة ماذا من دون فرق بين الحالتين انه خيار على كلا التقديرين ماذا موجود لكن الذي نريد ان نقول هذا انه اذا كان الانسان جاهلا بالسعر الواقعي بالقيمة الواقعية مرة يحتمل الزيادة والنقيصة يعني يحتمل على ان القيمة الواقعية ازيد او اقل او يظن بهما بالزيادة والنقيصة يظن على ان الثمن الذي يطالب به هذا صاحب المكتبة وهو الف درهم اكثر من السعر الواقعي يظن وبعض الاحيان ماذا عنده شك في الزيادة والنقيصة اذا فرض انه لا شك لي ولا ظن لي في الزيادة بل كنت ماذا اظن بعدم الزيادة او اعلم بعدم الزيادة جهلا مرتبا مني فلا اشكال الخيار ممكن السؤال اللي بيريدنا طرحه انه اذا كنت أظن بأن ما يطالب به البائع أو أشك هنا يا أخي هل يوجد خيار؟ الشيخ يقول مشكلة من ناحية قد يقال على أنه لا يوجد خيار، لأني ما دمت أحتمل الزيادة، يعني ما يطالبه صاحب المكتبة أكثر منين من السعر الواقع، أحتمل شاك أنا بيان، فأنا بحكم عارف وكأني أقدمت أنا على دفع الزيادة، العالم الذي يقدم على دفع الزيادة أنا أيضا كأنني أقدمت على دفع الزيادة. ويذمون العقلاء لو اطلعوا بعد ذلك، العقلاء لو سمعوا قالوا لي ها شيخنا ليش اشتريته؟ قلت لهم 1000 درهم. قالوا لي ليش؟ قلت ما تدري أكثر؟ قلت لهم والله ليش خلاص كنت أحتمل أشوف كم شكل دولار يجوز إيه أي أخذ من عندي أكثر. يقول لك إذا كنت تعلم ليش تعطيه يسمونه؟ إذا كنت تشكر عفوا. إذا كنت تحتمل وتشك في أنه ما أخذ من غير فليش يسمونه؟ أقدمت على شيء الشراء. فيجعلون العقلاء يجعلون الشاك المقدم على المعاملة بحكم عالم بالزيادة ويذمونه، فهو في العالم إذن ليس له خيار. قد يقال من ناحية هكذا، وقد من ناحية أخرى يقال على أنه له الخيار. لماذا؟ لأن دليل مستند نحن في الخيار لا ضرر والإجماع، وهما مطلقان لكل مغبون خرج منهما فقط وفقط 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 من كان يعلم بالزيادة. أما الظان بالزيادة أو الشاك يبقى تحت دليل لا ضرر تحت الإجماع. قد يقال هكذا، وكأن الشيخ قدس سره يميل إلى هذا. طبق العبارة، مسألة يشترط في هذا الخيار أمران: الأول عدم علم المغبون بالقيمة، فلو علم بالقيمة علم بأن القيمة لا تساوي 1000 درهم فلا خيار، بل آخر قبل ما يصدق بعد عرفان كما عرفت فيما قلنا على أنه شرط. وهذا ماذا حسب تعريف الفقهاء إذا تذكرون هكذا بينا الجهالة بالثمن، إذا تذكرون هذا الشيء ماذا بيناه فيما سبق، قلنا على أنه بالي، والظهر أنكم لما شرطهم فارد داخل في الجهة بالقيمة، يعني داخل في مفهوم الغرب، لأنه أقدم هو بنفسه على الضرر، إذا أقدم على الضرر إذا ما إلى خيار. ثم إن الظاهر في صورة الجهالة بالقيمة اللي بيجينا يثبت الخيار فيها عدم الفرق بين كونه غافلا من القيمة بالمرة، يعني عن القيمة الواقعية، عشان غافل عن القيمة الواقعية، أو ملتفتا إليها، يعني ملتفت إلى القيمة الواقعية لكن ما يدري كان، أنت أضف وعلقه يا أخي، يعني ملتفت إلى القيمة الواقعية لكن لا يعلم أن القيمة الواقعية ماذا كان، يتخيل أن القيمة الواقعية تساوي ما طالب به البائع. فيقول في كلتا الحالتين هو مغبون والى خيار، سواء كان غافل عن القيمة الواقعية بالكلية او ملتفت لكن لا يعلم بها كم، اي لكن لا يعلم بها كم، انت يكون تحلق او جير بالك عليه. ولا تتخيل مو تقراها لما واحدة تقراها عن بناء شنو ملتفت اليها، يعني ملتفت اليها تفسر يعلم بمقدار قيمة الواقع. يقول اذا يعلم بقيمة الواقعية اذا كيف له هو مغبون والى خيار؟ لا، ملتفت الى يعني الى اصل القيمة، أن القيمة الواقعية كان معدنا هو لما دل عبد المكتب القيمة 1000 درهم بقى بالقيمة الواقعية كان التفت على القيمة الواقعية لكن لا يعلم هي كم، هذا يبقى مغبون. ولا فرق بين كونه مسبوقا بالعلم وعدمه. قبل 10 سنوات أنا كنت أعلم بأن كتاب المكاسب ما يسوى 1000 درهم لكن الآن لا أعلم، لكن سابقا كنت أعلم بأن القيمة لا تساوي 1000 درهم يقول لا فرق بين سابقا عند علم بأنه لا تسوى 1000 درهم أو ما عنده علم، ولا بين الجهل المركب والبسيط. الجهل المركب والبسيط عن شنو؟ الجهل المركب يعني مرة أعتقد أن أنا ما أعرف القيمة الواقعية كم، وأتخيل وأعتقد أن القيمة الواقعية 1000 كما طالب الزائر، ما أعرف الأسعار يا أخي، هذا جهل مركب. مرة جهل بسيط يعني حتى لو سألني سائل قال لي شيخنا القيمة الواقعية تدري شنو؟ قلت له والله ما أدري وأعلم أنه ما أدري.
مع الظن بعدم الزيادة والنقيصة، يقول الجهل البصير في صوت الجهل البصير، يثبت الخيار إذا كنت تظن بأن البائع لم يجد عن القيمة الواقعية لا تزيد على ما طالب به. إذا كنت تظن بعدم زيادة القيمة الواقعية على ما طالبت به او عدم نقصان القيمة الواقع على ما طالبت به، يعني كنت بنات على انه متساوي القيمة الواقعية وما طالبت به، هنا بلا اشكال يكتب لك الخيار. لكن الكلام هنا او الظن بهم، يعني حتى في صورة الظن بان الزيادة، الظن بانه طالبت الباحث لأزيد او يثبت لك الخيار بهما عند زيادة والنقيصة. هنا انا مشكل مع الظن بهما او الشك، لا مشكل. لذلك قال ويشكل في الأخيرين، يعني في صورة الظن بالزيادة والنقيصة أو في صورة الشك. إذا أنت الظن بأن الذي طالبك به أزيد أو تشك، نعم خيار إليك، قد يقال لا، ليش؟ أنت في حكم العالم. إذ هذا بيان إلمن إلى أنه لا خيار له. ويشكل في الأخيرين إذا أقدم على المعاملة بانيا على المسامحة على تقدير الزيادة والنقيصة، شلون؟ فخذوا كالعالمي، بل أنت مقدم الساعات كالي هلي، بل الشاك في الشيء اذا اقدم عليه بانيا على تحمله، تحمل ذلك الشيء، انت شفت الزياده، تحمل الزياده، وان تقدمت هذا متحمل عن الزياده فهو في حكم العالم، فكانك عالم بالزياده، ما في احد بحكم العالم في اي شيء، من حيث استقطاب المدح عليه او الذم على هذا الشيء الذي اقدمت عليه. وفي تعبير اخر عطلت الشيء راح يجيب، ومن حيث احنا في موردنا من حيث الذم مو من حيث المدح، اضافه كلمه من حيث المدح لا وجه له الان. ومن حيث عدم المعذوريه لو كان ذلك الشيء مما اعطى تفسير على ما تقول من حيث عدم المعذوريه، يعني ولا تكون انت الشاك معذورا لو كان الشيء مما يعذر الغافل فيه، انت مو غافل، انت الشاك لا تعذر. والحاصل ان الشاك الذي يحكم من الضرر منتفت الى الضرر مقدم على الضرر عرفا، فاذا مقدم لا خيار له. هاي من جهه هكذا يقال، ومن ان من جهه اخرى يقال لا يمكن ان يقال له الخيار. ليش؟ لأن دليل لا ضرر والإجماع مطلق خرج منه العارف. ومن أن مقتضى عموم نفي الضرر وإطلاق الإجماع المحكي ثبوته، يعني ثبوت الخيار بمجرد تحقق الضرر، خرج المقدم عليه يعني على هذا الضرر الذي يعلم بالزيادة عن أن خرج المقدم عن علمه الذي يعلم، أما غيره ما خرج سيبقى الشاك، بل حضر جنابك الشاك يصدق حرفا مقدم على الضرر. أقول لك هاي الحكاية من جلسة مولانا، هاي مجرد تصطير ألفاظ، بل مطلق الشاك ليس مقدما على الضرر، بل الانسان لعله شاك ويقدم برجائي، ان يشتري برجائي وبحسن ان يقول ان شاء الله هذا ما غالبني، ان شاء الله صيد بعض المرات الانسان يشتري واقعا كذلك، بل فليقدم برجاء عدمه، يعني عدم ماذا الضرر، يعني هو برجاء مساواته بل قد يقدم برجاء عدمه نقطة وعدم الضرر، يعني عدم الزيادة عن بالتالي ومساواته. حضر الجنابة تشكلت قلت هذا الشاك مساوي للعالم في استحقاق الذم، لا نقول لك لا، ومساواته للعالم في الآثار ممنوعة، مساواته في الآثار حتى لو كان الشيخ ممنوع يأخرها كان هو أحسن، ومساواته للعالم في الآثار بل ممنوعة، لا ما يأخر هو المكان الشيء، ممنوعة حتى في استحقاق. يقول احنا لا نقول بان هذا الشاك مساوي للعالم في الاثار، من جملة الاثار عدم الخيار، لا نسلم على ان الشاك مساوي للعالم في عدم الخيار وفي الاقدام من جملة الاثار المقدم، لا نسلم انه مقدم على الضرر، بل اكثر اقولا نمنع المساواة حتى في هذا المجال انه يستحق الذنب حتى في استحقاق المسح والذنب لو كان المشكوك مما يترتب عليه ذلك عند الاقدام عليه. ولذا قد يحصل للشاك بعد، ولأجل يريد يجيب الشيخ شاهد على أن الشاك لا يساوي العالم، شنو الشاهد؟ شاهد وجداني يقول أنت بالوجدان أحيانا إذا كنت شاك بعد المعاملة بعد تمامية المعاملة إذا اطلعت على الغبن قد تتألم نفسيا، هذا التألم قبلا ما كان موجود الآن يحصل عندك، هذا دليل على أنه حالة الشك غير حالة ماذا؟ العلم. حينما تعلم بالغبن لا تقدم بعد على الغبن لو كنت، أما قبلا ماذا؟
بالي
أقدمت بما أنه لا تعلم ولم تكن متأثرا، الآن تأثرت ولا تحب الإقدام على الغبن، إذن فلا تقول أن العالم كالشاك أو الشاك كالعالم، هذا خطأ، بالوجدان نشعر الفرق بينهما. ولذا يعني ولأجل أرى أن الشاك ليس كالعالم في الآثار قد يحصل للشاك بعد ما اطلع على الغبن حالة أخرى، حالة التألم، لو حصلت له حالة التألم من هذا الغبن لو حصلت له قبل العقد لم يقدم عليه،
نعم لو صرح في العقد بالالتزام به ولا على تقدير ظهور الغبن. اذا صرح في اثناء العقد انا منسجم بالعقد حتى لو كنت مغبون كما بعض الناس هكذا يصرحون، بل هنا خيار ما موجود، لان هو مقدم يعاد كان ذلك راجعا الى اسقاط الغبن. هذا مثل اخر قارئ عن كلامه، لكن اذا ما صرح فله الخيار، ومما ذكرنا ان شاء الله تعالى.